هنا انطلق النور ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه، تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد، حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين، قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية،
وبنور الإسلام عم الضياء.
اتسمت المرحلة المدنية من السيرة النبوية بصراع متواصل مع اليهود، على الرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا منذ وصوله المدينة على التفاهم معهم من خلال الاتفاقات التي تم التوصل إليها، والتي أقرت لجميع سكان المدينة ما يمكن اعتباره حق المواطنة فيها بصرف النظر عن أديانهم وأصولهم. كما حرص القرآن الكريم على وصف اليهود بأنهم أهل كتاب، وأمر بمعاملتهم بالتي هي أحسن، ومنع مبادرتهم بالعدوان. إلا أن اليهود ناصبوا المسلمين العداء، وبخاصة بعد معركة بدر، ولذلك كان المسلمون مضطرين إلى اتخاذ إجراءات ضد اليهود بعد كل معركة كانوا يخوضونها مع قريش وحلفائها، بسبب نقض اليهود اتفاقاتهم وتعهداتهم. فبدأت الإجراءات أولا ضد بني قينقاع بعد معركة بدر، ثم ضد بني النضير بعد معركة أحد، وأخيرا ضد بني قريظة بعد غزوة الأحزاب.
اليهود كانوا في مقام المواجهة في المدينة، وكان عندهم عقود وعهود أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم معهم أول ما قدم المدينة. فلما رأوا هذه الهزيمة بدأوا يتخوفون أن تمتد هذه القوة بحيث يصعب عليهم السيطرة، وهم كانوا يضمرون الكيد والمكر، ولهذا صعدوا من حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين.
ثم بدأوا بعد ذلك في السنة التالية سنة 3 هجرية فبنقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان العهد أنهم يحاربون معه دفاعا عن المدينة، والديات يدفعون في الديات القتلى، فبدأوا سياسة نقض العهود وسياسة الغدر. الله الله يا الله. فكان دول يهود الرسول صلى الله عليه وسلم حاربهم وحاصرهم، فصالحوا على الجلاء عن أماكنهم حول المدينة.
كل اليهود في المدينة، قينقاع وقريظة والنضير، اتفقوا على أن يلاحقوا المسلمين، والقضية الآن صارت قضية وجود. فإما أن يترك المسلمون اليهود يلاحقونهم، وإما أن يلاحقهم اليهود، لأن اليهود هم الذين أرادوا وصمموا وخططوا من أجل استئصال شأفة المسلمين.
كان اليهود مجموعة من القبائل تعيش في أنحاء المدينة المنورة، اليهود في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، واليهود في حنين، إلى آخر هذه البعثرة التي كانوا يعيشون فيها. الله الله يا الله. هذا الواقع كان يؤثر على مجتمع المؤمنين، لأنهم كانوا سلاحا خطيرا ضد الإسلام، ولم يكونوا يكتمون مثل هذه العداوة، بل كانوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين عداء سافرا.
أراد المسلمون بعد صلح الحديبية أن يضعوا حدا للصراع الدامي المتواصل، كي يركزوا جهودهم على تبليغ رسالة الله، وكانوا يتوقعون بعد أن خرج اليهود من المدينة وتجمعوا في خيبر أن يكونوا تعلموا من أخطائهم وكفوا عن إلحاق الأذى بالمسلمين. لكنهم صعدوا حملة الوقيعة بعد صلح الحديبية، وراحوا يجرون اتصالات بقوى النفاق في المدينة ويحرضونهم على المسلمين، كما واصلوا تحريض القبائل في الجزيرة العربية.
المسلمون عرفوا أن هؤلاء يتمتعون بهذه الصفات الزميمة، ولذلك واجهوهم، ولم يعد مجال إلا المواجهة. هم الذين بدأوها، اليهود هم الذين بدأوا هذه المواجهة، فلم يعد مجال إلا المواجهة، فحسبنا أن نواجه من يريد أن يواجه.
أصبحت خيبر وكرا لتدبير خطط الكيد ضد المسلمين، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بد من توجيه حملة عسكرية إلى خيبر لوضع حد لهذه الدسائس.
أربع معارك رئيسية من معارك الإسلام كانت مع اليهود، ثلاثة منها كانت مع اليهود اللي كانوا عايشين في المدينة. بنو النضير كانوا في المدينة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. بنو قينقاع كانوا في المدينة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو قريظة كانوا في المدينة، ذبحهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومعركة الرابعة كانت خيبر بعد ما طردوا من المدينة. إذن كانوا يتحركوا باستمرار وهم داخل المدينة ضد هذا الدين، لأنهم كانوا يريدوا القضاء على هذا الدين، لأن الأمل في قريش قل بعد انتهاء معركة بدر.
كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد 170 كيلومترا شمال المدينة المنورة، وكانت من أخصب البقاع وأمنعها، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر في السنة السابعة من الهجرة ومعه 1400 مقاتل، وفور خروجه أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر من يخبرهم بنبأ توجه المسلمين إليهم ويطلب أن يأخذوا حذرهم وألا يخافوا المسلمين فإن عددهم وعتادهم قليل. فلما علم بذلك أهل خيبر أرسلوا مبعوثا إلى قبيلة غطفان يطلبون النجدة لوجود حلف بين غطفان وخيبر، وأعلنوا أنهم سيقدمون لهم نصف ثمار خيبر إن هم غلبوا المسلمين. فتهيأت غطفان وتوجهت إلى خيبر، فلما كانوا في الطريق جاء من يخبرهم أن المسلمين أغاروا على أهاليهم وأموالهم فرجعوا ولم يتقدموا لمساعدة يهود خيبر.
طبعا اليهود كانوا مطمئنين لسببين، أولا قريش ممكن نستغني عنها، عندنا أحلاف أخرى غطفان بني سليم، وفعلا حاولوا يتفقوا مع غطفان لكن غطفان تأخرت في الوصول إليهم.
استخدم الجيش الإسلامي خدعة عسكرية وهو في طريقه إلى خيبر، فبدلا من أن يأتيها من جهة الجنوب وهي الجهة المنتظرة توجه شمالا بحيث يفاجئها من جهة الشمال وليقطع على اليهود طريق الفرار إلى الشام.
والخيبر ظلت هي القاعدة عندهم بعد صلح الحديبية، ذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت غزوة خيبر. فإذا كان هذا هو تاريخهم، بدأ بالحرب النفسية ثم بدأ بالخيانة ثم بدأ بتأليب الوثنية وتفضيل الوثنية والتحالف مع الوثنية والحرب في صفوف الوثنية ضد الإسلام، ولذلك كان لابد من استئصال شأفتهم حماية للإسلام وللدولة الإسلامية.
بات المسلمون الليلة الأخيرة على أطراف خيبر الشمالية من دون أن يشعر اليهود بوجودهم، فخرجوا صباحا كعادتهم إلى مزارعهم وإذ بجيش المسلمين يهاجم مدينتهم، فولوا هاربين إلى حصونهم واتخذوا أوضاعا قتالية لمنع المسلمين من اقتحامها.
الذين تجمعوا في خيبر أولا بسبب جلاءهم من المدينة، طبعا جلاءهم من المدينة يعني تركوا زراعتهم تركوا بيوتهم، فبالنسبة لهم كان يعني كارثة اقتصادية ضخمة، واليهود الأموال عندهم هذه إله. فتتوج أمر هذا الجلاء الاقتصادي مرتين بأيضا قتل عسكري بسبب خيانتهم، أدى هذا إلى حنق وحقد شديد لليهود على المسلمين فوق الحنق الأصلي بسبب الاختلاف الديني والعداء الديني.
كانت خيبر تتكون من شطرين، في أحدهما 5 حصون وفي الآخر 3 حصون. بدأ المسلمون قتالهم في الشطر الأول منها، وقد دامت هذه المعركة أياما طويلة بسبب القدرات التحصينية العالية لدى يهود خيبر ولوجود كثير من الأسلحة والأغذية المخزنة لديهم.
كان عندهم اطمئنان ثاني أن عندهم 7 حصون من أقوى الحصون في جزيرة العرب، فكانوا مطمئنين تماما ما يمكن حتى لو ما حالفنا أحد الهجوم على خيبر مستحيل.
بدأ المسلمون هجومهم من حصن منيع يسمى حصن ناعم، وكان خط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قوة إلى هذا الحصن بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدعاهم إلى الاستسلام لكنهم رفضوا وأصروا على المواجهة، ودار قتال مرير حول الحصن قتل فيه عدد من اليهود فانهارت مقاومتهم واقتحم المسلمون هذا الحصن، ثم هاجموا الحصن الثاني وكان يسمى حصن الصعب، وقاد الهجوم عليه قوة بقيادة الحباب بن المنذر، ففرضوا عليه الحصار 3 أيام، وفي اليوم الثالث استسلم اليهود فيه، فوجده المسلمون مليئا بالمواد التموينية والأسلحة بما فيها عدد من المنجنيقات.
فاليهود لما يعني من يقرأ، أنا كنت أقرأ بالتفصيل ماذا فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، لا يستطيع إنسان أبدا مهما تحمل مهما صبر مهما سامح إلا أن يتخذ هذا القرار الصحيح الذي فعله صلى الله عليه وسلم.
ثم هرب اليهود بعد سقوط هذين الحصنين إلى موقع عال يسمى قلعة الزبير، فحاصره المسلمون 3 أيام. ثم جاء من يخبر الرسول أن هناك موردا سريا يزود الحصن بالماء، فطلب الرسول قطعه. ثم خرج اليهود وقاتلوا قتالا شديدا، قتل فيه نفر من المسلمين، ثم سقطت هذه القلعة، وانتقل القتال إلى قلعة أبي إلى أن سقطت، فتسلل اليهود إلى حصن النزار وهو آخر حصن في الشطر الأول. فرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار، ولكونه على جبل مرتفع منيع تحصن فيه اليهود، واستخدموا النبال وحجارة المنجنيقات ضد المسلمين. وعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام المنجنيقات التي غنموها من الحصون الأولى، فأوقعت خللا في جدران الحصن، فاقتحمه المسلمون ودار قتال مرير انهزم فيه اليهود وفروا تاركين عائلاتهم، وبذلك تم فتح الشطر الأول من خيبر. ثم تسلل اليهود إلى الشطر الثاني، ففرض المسلمون عليه حصارا دام 14 يوما. وقبل أن يأمر الرسول بقصفه بالمنجنيقات، طلب اليهود الصلح والتفاوض، وتم ذلك على شرط أن يخلوا ما بقي من حصونهم ويغادروها من دون سلاح ولا مال. وبذلك سقطت خيبر كلها، وغنم المسلمون منها مغانم كبيرة. وفي هذه المعارك قتل 16 رجلا من المسلمين مقابل 93 من اليهود.
7 حصون كل واحد أقوى من الثاني، كلها تنهار وتستسلم أمام جيش لا يحمل إلا سلاح خفيف، حتى منجنيق ما كان عندهم. هذه هي النفسية اليهودية تجلت في خيبر باستسلامهم جميعا وخضوعهم جميعا للمسلمين مع وجود هذه الحصون الشديدة لهم.
وبعد فتح خيبر أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من المسلمين إلى يهود فدك شمال خيبر بقيادة محيص بن مسعود، فاستسلموا من دون قتال، كما تحصنت مجموعة أخرى من اليهود في وادي القرى شمال خيبر، فتوجه إليهم الرسول ثم استسلموا بعد قتال محدود. ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فدك ووادي القرى لم يبدوا أي مقاومة، بل بعثوا يعرضون الصلح، فقبل بذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم.
مسألة ملاحقة المسلمين لليهود في غزوة خيبر دي من المسائل المهمة جدا اللي بتشعرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، يعني كان لازم هيبقى فيه وضوح معين انه ما عادش الاسلام، يعني الدعوه مرت بمراحل. مرحله سر، وبعدين مرحله جهر ودفاع، وبعدين مرحله جهر وقتال من يقف ضد وصول الدعوه للناس. فكان النبي بيعتبر ان دي المرحله الثالثه المهمه جدا في الدعوه الاسلاميه، مرحله ان احنا نتحرك علشان لو صد حد عن دين ربنا أنه يصل للناس، يبقى دي مرحلة ثالثة من مراحل القتال اللي هي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن من نتائج هذه المعارك أن امرأة يهودية تظاهرت بالإسلام وأهدت للرسول صلى الله عليه وسلم طعاما مكونا من كتف شاة فيها سم شديد، وقد تناول النبي مضغة منها ثم لفظها، وبعدها اعتلت صحته. وتؤكد الروايات أنها كانت من أسباب وفاته صلى الله عليه وسلم بعد نحو 4 سنوات.
النبي أرسل إلى المرأة: لما فعلت هذا؟ قالت: أردت أن أعلم، لو كنت نبيا لعلمت ونجاك الله، وإن كنت دعيا لأكلت ومت وأرحتنا. فهو نبي وأعلمه الله. النبي كان كل عام في هذه السنة كما ورد في البخاري وفي عموم أهل السنة كان يأتيه حمى من أثر هذه الشاة المسمومة.
يا من له عنت الوجوه ومن لديه الفضل.
كان فتح خيبر صعبا وطويلا، لكن نتائجه كانت كبيرة، فقد تخلص المسلمون من أكبر وكر في الجزيرة العربية للتآمر عليهم وإيقاع الأذى بهم، كما أدى فتح خيبر إلى انهيار مقاومة كثير من القبائل التي كانت تجاهر المسلمين العداء وتغير أحيانا على أطراف المدينة أو تقوم بأعمال السلب والنهب على طريق الشام والعراق.
Do 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 do